أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات، الآية الأولى تضمنت التوحيد، توحيد الله عز وجل، وأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون المستحق للعبادة. والآيات التالية بيّنت البعث، وهي أدلة محسوسة يشاهدها الذين حضروها، وفيها الدليل على قدرة الله عز وجل. لكن من المناسب قبل أن نبدأ في الشرح أن نذكر الإخوة جميعا بأننا بعد أيام قليلة سيقدم علينا الضيف الكريم، وهو شهر رمضان المبارك الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر به أصحابه. هذا الشهر شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. وقد كان جبريل يدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن في شهر رمضان، وفي السنة التي قبض فيها دارسه فيه مرتين، أي عرض عليه القرآن مرتين من أوله لآخره. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا القرآن أن من قرأه كان له بكل حرف حسنة، والحسنة 10 أمثالها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فانظر أيها الأخ كم من حروف في هذا القرآن، ولو قرأته بتدبر ستستفيد منه في حياتك، وسيكون لك الرصيد الأعظم في السجل الذي تسجل فيه الحسنات والسيئات. وشهر رمضان فيه الخير الكثير، فرض الله صيامه على العباد، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه، فقد صلى بالناس 3 ليال صلاة جماعة، صلى الليلة الأولى جماعة فصلى بصلاته عدد من الناس، ثم انتشر الخبر في اليوم الثاني بأن الرسول صلى بالناس جماعة في رمضان، وأولئك الأخيار الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه كانوا من أحرص الناس على الخير، ففي الليلة الثانية وافاه عدد كبير من الناس حتى امتلأ المسجد، وفي الليلة الثالثة حينما بلغ الخبر البعيدين عن المسجد حضروا جميعا وامتلأ المسجد حتى غطى بالناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله عز وجل بالرحمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، خشي على أمته أنه إذا صلى أن ينزل الوحي ويجعل هذه الصلاة فريضة التي هي نافلة ولن يستطيع الناس أن يقوموا بها كما هو المشاهد. الصلوات المفروضة 5 صلوات نجد الكثير من الناس المتهاون فيها والتارك لها، فكيف إذا كانت صلاة التراويح مفروضة؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج إليهم وهو يشاهدهم، وانتظر الصحابة خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج إليهم، وكان من أدبهم أنهم لا يطرقون الباب عليه ولا يرفعون أصواتهم فوق صوته، فانتظروا وطال الانتظار فتفرقوا، بعضهم صلى في المسجد وبعضهم انصرف إلى منزله يصلي فيه، ثم صلاة الفجر وافوا لأنهم يعلمون أن الرسول ما تأخر إلا لأمر، فلما صلى بهم صلاة الفجر قال لهم عليه الصلاة والسلام لقد رأيت صنيعكم البارحة، يعني يخبرهم أنه ليس بنائم، لقد رأيت صنيعكم البارحة ولكن خشيت أن تفرض عليكم فلا تطيقونها، الحديث هو في الصحيحين. فهذه الصلاة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة في رمضان، وبقي في عهد أبي بكر الناس يصلون فرادى، وفي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما خرج المسجد ورأى الناس يصلون أوزاعا متفرقين في المسجد فقال لو جمعناهم على إمام واحد، فجمعهم على إمام واحد فصلى بهم، وفي الليلة الثانية أو الثالثة لأنه يصلي في البيت والنافلة الأفضل أن تكون صلاتها في البيت كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، المكتوبة تصلى جماعة أما النوافل فالأولى أن تكون في البيت. فلما شاهدهم قال كلمته المشهورة نعمة البدعة، وهي ليست بدعة شرعية وإنما هي بدعة لغوية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة ولكنه خشي أن تفرض على العباد. أما في زمن عمر فانقطع الوحي، ما يخشى على أنه ينزل وحي وتسير فريضة، والوحي ما ينزل إلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبر بهذه الكلمة والمقصود بها يعني البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية، والبدعة الشرعية هي إحداث شيء في الدين لم يكن موجودا، هذه البدعة الشرعية، أن يحدث الإنسان عملا لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في كتاب الله عز وجل، ولم يعمله الخلفاء الراشدون. وهذه الصلاة جماعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأخر خشية أن تفرض على الناس، ثم قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه الصلاة صلاها رسول الله، ثم صلاها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة راشد، والرسول قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن هذه الصلاة لا يستدل من كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على البدع، لأن عمر عمله ليس ببدعة، بل عمله السنة، فكلما عمله الخلفاء الراشدون فهو سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. إذن يجب على المسلم في هذا الشهر خاصة وفي جميع الأوقات، ولكن يشمر للعمل الطيب في هذا الشهر، ويكثر من قراءة القرآن ومن تلاوته ومن صلاة النوافل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمل ذلك. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها، والحديث الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر جد وشد المئزر وأيقظ أهله. فالرسول عليه الصلاة والسلام، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، في هذا الشهر يعمل الأعمال الكثيرة التي لا يعملها في غير شهر رمضان، مع أن المطلوب من المسلم أن يكون دائما محافظا على جميع الأعمال المطلوبة منه، لأنه ما يدري متى يأتيه الأجل. كثير من الشباب خاصة قبل رمضان تجدهم متساهلون في صلاة الجماعة، ويتساهلون في أمور كثيرة، ثم إذا جاء رمضان شمروا، فتجد الواحد معه سجادة، ويأتي للمسجد، يحضر صلاة التراويح، ويقرأ القرآن، وهذا أمر طيب، ولكن المطلوب منه أن يواظب وأن يستمر، ولا يكون كما قيل عن بعض العلماء: بئس قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. الله رب رمضان ورب شعبان ورب الدنيا كلها، فيجب على الإنسان أن يعرف ربه دائما في كل الأوقات، في شعبان وفي رمضان وفي غير ذلك. فمن كان بعيدا، من كان تاركا لبعض الأعمال، ثم جاء رمضان ووفقه الله عز وجل وبدأ في العبادة، يجب عليه أن يحافظ عليها وأن يستمر فيها، لأن هذا دليل على صدق توبته ورجوعه إلى الله عز وجل. أما يصلي في رمضان ويحافظ على الجماعة ثم بعد رمضان خلاص يرجع لما كان عليه أولا، فهذا لا يصلح أبدا. فعلى كل حال، التذكير برمضان بأنه قريب، ويجب علينا أن نجد في هذا الشهر، وأن نكثر من الطاعات، من الصدقات، من النوافل، من قراءة القرآن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على ذلك وعمله بنفسه، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. نعود إلى درسنا. مضى في الدرس الماضي التعليق على قوله تبارك وتعالى: ألم تر الذي حاج إبراهيم في ربه. المحاجة هي المجادلة والمناظرة. فهذا الرجل الذي ادعى أنه هو الإله، لأنه حينما وصل إلى الدرجة التي وصل إليها، وذلك بما أعطاه الله عز وجل من الملك، وصار يتصرف كيف يشاء، فجرى به الشيطان وجره إلى أن يدعي أنه هو الإله، كما قال فرعون في زمنه من بعده: ما علمت لكم من إله غيري. فلما حاجه إبراهيم وبين له على أنه مخلوق، وكل مخلوق له رب خلقه، يجب عليه أن يعبده وحده، وأخبره بأن الله عز وجل الذي يدعوه إلى عبادته وحده هو الذي يحيي ويميت. فذاك الرجل بتكبره قال أنا أحيي وأميت، هو يدعي الربوبية يدعي الألوهية. ثم لما حاجه إبراهيم وقال له بهذا القول أن الله الذي خلق العباد والذي يجب عليهم أن يعبدوه وحده هو الذي يحيي ويميت، يحيي معنى ذلك أنه ينشئ الحياة من العدم، هذا الرجل لبس على جماعته وموه عليهم وادعى أنه يحيي ويميت. ثم فسر الإحياء والإماتة بأن يأتي برجل فيقتله ورجل آخر يطلقه، رجلان في السجن مثلا فيأتي بالاثنين يقتل أحدهما ويترك الآخر، فمعنى هذا أنه أحيا هذا وأمات هذا. إبراهيم عليه السلام يعني لو قال له هذه ليست الإحياء والإماتة لا ينجح معه، لأن الذين حضروا عنده زبانيته والموجودين معه سيشهدون له بأن هذا الإحياء وهذه الإماتة، لكن قال له على رأيك هذا فعليك أن تطرد دليلك هذا، فإذا كنت كذلك وأنك تتصرف في هذا الكون بما تشاء ولا يعارضك أحد فالله عز وجل الذي أدعوك إلى عبادته وحده كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، بهت وانقطعت حجته، لأنه لا يستطيع أن يأتي بها من المغرب ولا عنده الدليل الذي يدعيه أنه هو الذي يأتي بها من المشرق. ذكروا في بعض الأقوال على أن في المجلس من هو أكبر منه سنا ويعلم على أن الشمس تأتي من المشرق قبل أن يوجد هو، فلو ادعى أنه هو الذي يأتي بها من المشرق لا قال له الحاضرون، حتى لو لم يصرحوا له لعرفوا كذبه. فالشاهد أنه بهت وانقطعت حجته، والله عز وجل لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يمدهم بالحجة، وإنما حجتهم داحضة عند ربهم ولهم عذاب شديد. هذه الآية كما سمعنا في التوحيد، فإبراهيم عليه السلام أثبت لهذا الرجل ولمن حوله بأن الله هو الخالق وهو المحيي وهو المميت لا يشاركه في ذلك أحد، وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده ولا يستحق العبادة أحد سواه. وهذه الدعوة هي دعوة الأنبياء جميعا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعا الناس إلى عبادة الله وحده قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فالآلهة التي كانوا يدعونها مع الله ويتوسلون بها وينذرون لها ويذبحون لها ويدعونها من دون الله عز وجل كلها يسمونها آلهة، ولكنها آلهة معبودة بالباطل وليست معبودة بالحق، فليس هناك إله معبود بالحق إلا الله. أما الآلهة الموجودة في هذه الدنيا فبكثرة، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة كان على الكعبة وحدها 360 صنما، كل هذه الأصنام يعبدونها من دون الله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهم يعلمون أن العبادة هي دعاؤها والتقرب إليها والتوسل بها إلى الله عز وجل، هم يتقربون بها إلى الله عز وجل، وهم يعلمون أنها لا تخلقهم ولا ترزقهم ولا تميتهم ولا تحييهم، ولهذا قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فكلهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكن يعبدون هذه الآلهة تقربا بها إلى الله عز وجل. ثم في الآية التالية الله أخبر في كتابه أنه لم يخلق الخلق عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله ما خلق الخلق باطلا، خلقهم لحكمة، وهذه الحكمة هي عبادته وحده، قال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن خلق الله عز وجل العباد لعبادته وهو الذي يرزقهم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فرزقهم على الله عز وجل والمطلوب منهم أن يعبدوه وحده. والعبادة شاملة لجميع الأنواع من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والذبح والنذر، هذه كلها عبادة. والله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فكل الأعمال التي يقوم بها المسلم ويقصد بها وجه الله عز وجل يثاب عليها يؤجر عليها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يضعها المرء في امرأته يؤجر عليها. إذن العبد يعني كل أعماله عبادة لله عز وجل بمعنى أنه يثيبه عليها. وكثير من الناس تجرؤوا في هذا الجانب وقالوا مثلا أن الإنسان الصانع والمزارع وكل واحد يعمل هذا في عبادة، عبادة هذه تكفيه ما يحتاج صلاة ولا شيء، وهذا الكلام ما ينفع. ليس معناها عبادة بأنها تكفي عن غيرها، وإنما معناها أنه يثاب عليها. أما الأركان المفروضة على العبد فلا بد أن يأتي بها، الصلاة والزكاة والصوم والحج وكل ما فرضه الله عز وجل على عباده، فلا بد على المسلم أن يأتي بتلك الأشياء كلها، ثم عليه أن يعمل الأعمال الأخرى ويقصد وجه الله عز وجل. فالتاجر إذا كان يقصد من تجارته من عمله أنه يكف وجهه عن السؤال، وأنه يؤدي النفقات المطلوبة منه لأولاده ولمن يمونهم، وأن يتصدق من هذا المال، وأن يعمل منه الأعمال الطيبة، هو يثاب على هذه الأعمال، هذه الأعمال يثاب عليها. لكن لا يقول الإنسان أنا في المصنع خلاص أنا أعبد عابد في المصنع ولا أصلي ولا أعمل شيء، هذا ما يصلح. هذا إذا نحن نسمي الأعمال عبادة بمعنى أنه يثاب عليها، فكل إنسان يعمل عملا ويعتقد أن الله عز وجل يثيبه على ذلك العمل وعمله لوجه الله عز وجل فالله تبارك وتعالى يثيبه عليه. إذن المسلم كما قال الله في هذه الآية يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الحياة في الدنيا وهذا العمل الذي يعمله الإنسان في هذه الدنيا هو سيعود إلى الله عز وجل، ولم يخلق عبثا. إذن خلق للعبادة ولا بد أن يحاسب على الأعمال التي يقوم بها في هذه الدنيا، يحاسب عليها حينما يرجع إلى الله تبارك وتعالى، والرجوع إليه هو الوفاة. فالإنسان في هذه الدنيا يسرح ويمرح ويعمل ما يشاء، ولكن سيعود إلى الله عز وجل في الوقت الذي حدد له، أي الأجل المضروب له سيستكمله بكامله، سواء مات بقتل أو مات من شاهق أو مات بغرق أو مات بأي وسيلة، فهذه كلها أجال محدودة لذلك الشخص، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن إذا عاد الإنسان إلى ربه فسيحاسب. وعلمنا في درس التوحيد الذي مر علينا قبل ليالي أن الله عز وجل يبعث الناس من قبورهم ويحاسبهم بأعمالهم. هذا الرجل الذي مر على تلك القرية، قرية خاوية على عروشها، قرية مدمرة، يعني كانت هذه القرية عامرة ثم دمرت وصارت بهذه الصورة، خاوية على عروشها. فهو استبعد، المفسرون من يقولون أنه قال ذلك تعجبا كيف يعيده الله عز وجل، ومنهم من يرى أنه شاك في ذلك، أي شاك في البعث، سواء كان ذكر عزير أو غيره مثل ما ذكره المفسرون. ولكن المؤلف هنا يميل إلى أن هذا رجل شك في البعث، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، خاوية مدمرة، قال أنى يحيي هذه الله بعد موته، يعني يقول كيف هذه القرية التي صارت بهذه الصورة مدمرة هذا التدمير أنها ستعود مرة أخرى على ما كانت عليه. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام. أماته الله 100 عام، 100 العام نعرفه، 100 سنة مات، بقي هذه الفترة الطويلة. وتعرفون أيضا في قصة أهل الكهف أنهم مكثوا 300 سنة في ذلك الغار، ثم بعثهم الله عز وجل للدلالة على أن الموت والبعث حق، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، يعني أحياه بعد هذه الفترة الطويلة. يذكرون في القصص الواردة في تفسير هذه الآية، بعضها إسرائيليات وبعضها عن علماء يذكرونها عن ابن عباس وعن غيره، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. يقول على أنه أميت إما عند طلوع الشمس، يعني شهد الشمس حينما طلعت ثم جاءته الوفاة، ثم بعث قرب الغروب، يعني بعد 100 سنة في هذا الوقت بعثه الله عز وجل. فسئل كم لبث، قال إما يوم كامل أو بعض يوم. والإنسان هكذا حتى في هذه الدنيا الآن، اسأل أكبر معمر وقل له كم مضى وماذا تذكر مما مضى، لا يذكر شيئا إلا اللحظة التي هو فيها، كلما مضى خلاص نسي. فالإنسان حينما يحضره الموت كأنه لم يمر في هذه الدنيا ولا لحظة من اللحظات. هذا الرجل مكث هذه الفترة الطويلة ثم بعثه الله عز وجل، فلم يعلم عن نفسه أنه مكث هذه الفترة. وكذلك يوم البعث حينما يبعث الله العباد، الجماعة لم يتشكون في البعث، هناك يعترفون يقولون هذا الكلام اللي قاله المرسلون، يعني هذا اليوم الذي أخبرنا به في حياتنا وحينها نبعث. وكما قال الله عز وجل كان لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، بل لبثت 100 عام، 100 سنة كاملة وأنت في هذه الحالة ميت. ثم دله الله عز وجل على أشياء لتبين قدرة الله عز وجل، قال فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، يتسنه معنى لم يتغير. فيقولون على أن الطعام والشراب الموجود عنده طعام من الفاكهة وشراب من العصير، لأنه عمل ذلك وكان مجموع معه ثم جاءه الأجل بتلك الصورة ومات. هذا الطعام الذي عادته يتغير في لحظات، في يوم في يومين يتغير، لا سيما الفاكهة والشراب، الله عز وجل حفظه هذه المدة الطويلة على ما هو عليه ولم يتغير. الشراب كما هو، الفاكهة كما هو، الطعام الموجود كما هو، لم يتغير. وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، يعني لم يتغير من حالته. والله عز وجل بين لنا في آيات كثيرة على أنه هو القادر، وأن الأشياء التي لها طبيعة قد يسلبها تلك الطبيعة. فمثلا طبيعة النار الإحراق، طبيعة النار كلما ترميه فيها تحرقه، هذه طبيعتها. ولكن إذا أراد الله عز وجل أن يسلب هذه الخاصية سلبها. تعرفون قصة إبراهيم حينما عملوا معه ما عملوا ورموهم بالمنجنيق في النار التي ما كانوا يستطيعون أن يقربوها بأنفسهم حتى يأخذونه بأيديهم ويلقوه فيها، ولكن لشدة تلك النار التي أوقدوها أصبحوا من بعيد ما يقدرون يقربونها، فأخذوه في المنجنيق ورموه فيها. ولهذا عليه السلام حينما عرض له جبريل في تلك الحالة، تلك الحالة التي فيها تلك الشدة التي الإنسان يتشبث بأي أمر من الأمور حتى ينجى من تلك الكارثة التي ستلم به، فقاله جبريل هل لك من حاجة، يعني في هذه الحالة الآن في المنجنيق ونازل عن النار، فقال أما إليك فلا، أما إليك فلا، ما لي عليك حاجة، حاجتي إلى الله عز وجل.
فالله عز وجل قال للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كوني بردا وسلاما، النار تحرق، فأمرها الله عز وجل أن تكون بردا، خلاص تغير وضعها. وقالوا أيضا لو لم يقل سلاما لمات من شدة البرد، فمكث في النار وكانوا يشاهدون حاله. والله عز وجل قادر على كل شيء. هنا هذا الطعام والشراب الذي عادته يتغير في أيام قليلة حفظه الله عز وجل هذه الفترة الطويلة. إذن فالله قادر على كل شيء. وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. حماره مات وتفرقت عظامه، ثم الله عز وجل أمر تلك العظام أن تعود كما سيأتي في ذكر الآية. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها، يعني نرفعها بحيث بعضها يتصل ببعض، أي أن ذاك الحمار التي كانت عظامه تلوح، كانت عظامه مفرقة، جمعت وهو يشاهد. ذاك الرجل يشاهد أن هذه العظام يأتي بعضها إلى بعض ويركب بعضها مع بعض، كل عضو في محله حتى أصبح حمارا مثل ما كان. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. لو قرأ لنا الأخ الآية في سورة الحج التي تبين رحلة الإنسان، وكذلك في سورة المؤمنون يعني في أولها، يكون مناسب في هذا الوقت إذا كانت تستطيع تقرأها. شوف المصحف أقرب، المصحف هنا عندك يا أخي. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، في سورة الحج في أول السورة. لا الآية يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، بس نبقى الآية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.
كمل الآية اللي بعدها.
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.
هذه رحلة الإنسان في هذه الدنيا، خلقه الله عز وجل من تراب ويكسر بذلك أبونا آدم، ثم خلق الجميع هؤلاء من نطفة، بل من جزء من تلك النطفة، ثم تنقل في تلك المراحل إلى أن أخرجه طفلا، ثم بعد ذلك كبر حتى بعضهم بقي إلى أن عاد إلى أرض للعمر حتى لا يعلم شيئا، يعني عاد على حالته الأولى، ثم بعد ذلك يميته الله عز وجل. ثم ذكر المثل بإحياء الأرض حينما ينزل عليها المطر ثم تنبت. الله عز وجل أخبر أن كذلك يحيي الله الموتى. هنا ذكر لنا هذه القصة في قصة هذا الرجل مع حماره أن الحمار هذا انتثرت عظامه بعد أن مات وصار كل جزء في مكان، والله عز وجل أعاد تلك الأجزاء بعضها إلى بعض. كيف انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما؟ فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الآية التالية في سورة المؤمنون أيضا تبين لنا هذه الرحلة لهذا الإنسان، كيف رحلته في بطن أمه إلى أن يصل إلى ما يصل إليه ثم إلى البعث.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
جعله نطفة في قرار مكين، الله عز وجل يعني خلق من هذه النطفة من ذلك الجزء منها هذا المولود وجعله في قرار مكين في بطن أمه في الرحم. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. الله عز وجل أوجد هذا الطفل وفي الظلمات الثلاث ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة البطن. فانظر للمولود هذا خلقه الله عز وجل في هذا المكان يتنفس ويأكل بالطريقة التي بينها الله عز وجل ومرتاح في هذا المكان، إذا خرج لو قبضت على أنفه لحظة يموت، وهو في هذا البطن في ظلمات ثلاث. يخلقه الله عز وجل خلقا من بعد خلق في ظلمة ثلاث، مضغة نطفة ثم مضغة ثم لحمة إلى آخر ما يكون الإنسان، ثم يخرج من بطن أمه بهذه الصورة. الذي أوجدك بهذه الصورة أليس قادر على إعادتك؟ فذاك الرجل الذي يفتت العظم يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتزعم أن الله يحيي هذا؟ ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له نعم إن الله يحييك يعني يبعثك ثم يدخلك النار. ثم قال الله عز وجل في هذه القصة وضرب لنا مثلا، يعني جاء بالعظم يفتت يقول كيف يحيي الله هذا العظم بعدما يتفتت، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف أوجده الله عز وجل، أوجده بهذه الصورة التي سمعنا، ونسي خلقه أي لو تذكر أنه كيف أوجد أولا لما استبعد كيف يعاد مرة ثانية. والله عز وجل ذكر في كتابه أيحسب الإنسان يعني أيظن أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. البنان هل هي الأصابع أو هي هذه العلامات الموجودة، العلامات الموجودة التي تسمى البصمات؟ هذا العالم بالملايين سواء كانوا أقارب أو غير أقارب لا يمكن أن يشترك اثنين في هذه البصمة، يعني هذه البصمة يعني هذه الخطوط الصغيرة هنا. الله عز وجل قال أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. هذا البنان كل العالم لا يشترك اثنان في بصمة واحدة، وهذه معمول بها الآن كما تعرفون في الأشياء الجنائية، من عمل جريمة يأتون يشوفون البصمة حقه، والبصمات ما يمكن أن يشترك اثنان في بصمة، لا بد أن يكون هناك فرق بين الأب وابنه، كيف بين الناس اللي هم أبعد من ذلك. فالله عز وجل قادر على البعث ولا يعجزه شيء. هذه الأمثلة يضربها للناس أمثلة محسوسة يشاهدونها ويدركونها من أجل أن يؤمنوا بأنهم سيعودون مرة أخرى. وإيش المقصود بالبعث؟ ما المقصود من الإيمان بالبعث؟ المقصود من الإيمان بالبعث أن تعمل الأعمال الصالحة، لأنك تعلم ستبعث وستحاسب، فلا بد أن يعمل الإنسان الأعمال الصالحة التي تفيده حين يبعث. القصة الأخرى وهي مثل مضروب أيضا، نكمل باقي الآية، كمل الآية. نعم.
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
الذي يتدبر في هذه الآية ويسمع ما فيها ويطبقها على الواقع، يعني يعلم أن هذا حق، كل واحد منا يعلم أنه خلق بهذه الصورة. إذا كنت أنت نسيت فانظر لولدك، أنت الآن تزوجت وزوجتك حامل، بأي طريقة حملت وماذا كان في بطنها؟ بهذه الطريقة، حتى خرج مولودا ثم صار شابا ثم بعد ذلك ينكر. يعني لو فكر الإنسان في مبدئه لما أنكر معاده مرة أخرى. والعادة يقولون أن الإعادة أهون من الابتداء، هذا في حق الإنسان، في حق الإنسان حينما يعيد شيء أهون عليه من إنشائه وابتدائه. لكن الله عز وجل لا يعجزه شيء، لا فرق عنده بين الابتداء وبين الإعادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد سمعتم القصة وهي في صحيح البخاري، أن ذلك الرجل الذي كان يرتكب المعاصي والجرائم، وحينما حضرته الوفاة قال لأولاده، يعني يوصيهم، قال لأولاده تعلمون أنا أي أب لكم، يعني كيف كان حالي معكم، بأنه كان يعطيهم كل شيء، يقدم لهم الطلبات، ثم طلب منهم شيئا، يقول ما دمت أحسنت إليكم في هذه الدنيا وقدمت لكم كل ما تحتاجون إليه، فالذي أريد منكم أن تنفذوا هذه الوصية، وهو أنني إذا مت فأحرقوني، ثم اجمعوا الرماد واقسموه قسمين، قسم ارموه في البحر وقسم خلوه في البر، يعني في الهواء ينفر به ويطير به. ثم قال لأن الله عز وجل لو قدر علي لعذبني عذاب لم يعذبه أحد من العالمين. هنا فيه نقطة، وهو أن الرجل هذا معترف بالله عز وجل، لكن فكر على أنه بهذا العمل يمكن يخرج عن قدرة الله عز وجل، فهو منكر القدرة، لأنه يقول إذا عملتم هذا العمل وجعلتوني قسمين بعد الإحراق وذريتم نصف البر ونصف البحر خلاص ما يمكن. الله عز وجل القادر على كل شيء أمر البحر أن يأتي بما عنده والبر يأتي بما عنده، فإذا هو رجل قائم بين يدي الله، برجل قائم على حالته التي كان عليها. فقال الله عز وجل ما حملك على هذا؟ قال مخافتك يا رب، مخافتك يا رب، فعفى الله عنه. فهذا دليل على قدرة الله عز وجل بأنه يحيي الموتى وأنه يعيدهم كما كانوا، ومعنى ذلك على أننا لابد أن نستعد لذلك اليوم الذي سيكون فيه الحساب. القصة الأخرى وهي كذلك في البعث، وهذه أدلة محسوسة الناس يشاهدونها، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، وهي في سياق البعث أيضا، كيف تحيي الموتى. هو ما كان شاك في البحث وإنما كان مؤمن بذلك، فالله قال له أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فكأنه أراد أن يصل إلى ما يسمى بعين اليقين، يعني فيه علم يقين، فهو عنده علم اليقين ومتأكد ومؤمن بالله عز وجل أنه يحيي الموتى، لكن أراد أن يشاهد شيئا بعينه. فالله عز وجل أمره بما نسمع في هذه الآية، قال فخذ 4 من الطير. الطير ذكروا أسماء متعددة، هو النسر وحمام وكذا، لكن العبرة بالطير من حيث هو، فأخذ 4 من الطيور وأمره أن يجمعها إليه وأن يذبحها ويقطعها ويخلطها بعضها ببعض، ثم يفرقها على الجبال الشاهقة حوله. العمل هذا من أجل أن تكون الآية واضحة وبين للناس جميعا، لأنه لو جعل اللحم هذا عنده بعدما يخلطه كذا ربما يتشكك الآخرون، يقول ربما هذا عنده حيلة من الحيل، عمل هكذا ثم طلع هذه الطيور بهذه الصورة. ولكن أمره أن يجعلها على رؤوس الجبال الموجودة عنده، خذ 4 من الطير فصرهن إليك، يعني اجمعها واذبحها وقطعها واخلطها واجعل على كل جبل جزء من لحمها. فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، جزءا مخلوط من جميع الأجزاء للطيور الأربعة، ثم ادعهن، يعني قل لها تعالي. قالوا على أن إبراهيم عليه السلام عمل ذلك، وزع تلك الأجزاء على تلك الجبال ثم دعاها بأسمائها، أي الطيور هذه كل طير دعاه باسمه. قال الله عز وجل يأتينك سعيا، يعني أتينك بسرعة. فإبراهيم عمل ذلك العمل ثم دعا تلك الطيور، فرجع كل عضو إلى موضعه، وأصبحت الطيور كما كانت وجاءته مسرعة تسعى إليه. كل الكلام الذي قالوا قال ادعها، يعني ناداها. ما هو في الدعوة هذه؟ ما فيها شيء، ولكن قدرة الله عز وجل هي التي نفذت ذلك، بحيث أنه حينما دعاها اجتمعت الأعضاء يوم القيامة، وأنهم سيقفون بين يدي الله عز وجل للحساب والعقاب، فالمحسنون سينالون الأجر العظيم وسيدخلون الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأما المخالفون العصاة أو الكفار الذين لم يؤمنوا بالله عز وجل ولم يؤمنوا بدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا في الإسلام، فمصيرهم إلى النار التي جاء وصفها في كتاب الله في عدد من الآيات، أن فيها الدركات وفيها الأغلال وفيها ما يستحقه من كفر بالله عز وجل. ممكن نقرأ؟ واعلم أن الله عزيز حكيم. الملك قد يكون عزيز ولكن لا يكون حكيما، فلا يضع الأمور في مواضعها، فالله عز وجل له العزة، قل فلله العزة جميعا، ومع هذه العزة والسلطان والقهر والقدرة كل شيء يضعه في موضعه لأنه حكيم، فلا يضع الأمور في غير مواضعها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى عند هذه الآيات: يقص الله علينا من أنباء الرسل والسالفين ما به تتبين الحقائق وتقوم البراهين المتنوعة على التوحيد، فأخبر تعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث حاج هذا الملك الجبار وهو نمرود البابلي المعطل المنكر لرب العالمين، وانتدب لمقاومة إبراهيم الخليل ومحاجته في هذا الأمر الذي لا يقبل شكا ولا إشكالا ولا ريبا، وهو توحيد الله وربوبيته الذي هو أجل الأمور وأوضحها. ولكن هذا الجبار غره ملكه وأطغاه حتى وصلت به الحال إلى أن نفاه، وحاج إبراهيم الرسول العظيم الذي أعطاه الله من العلم واليقين ما لم يعط أحدا من الرسل سوى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال إبراهيم مناظرا له: ربي الذي يحيي ويميت، أي هو المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة، فذكر من هذا الجنس أظهرها وهو الإحياء والإماتة، فقال ذلك الجبار مباهتا: أنا أحيي وأميت، وعنى بذلك أني أقتل من أردت قتله وأستبقي من أردت استبقاءه.
يعني هذا تفسيره للحياة والإماتة، يقول إذا كان ربك يا إبراهيم يحيي ويميت فأنا أحيي وأميت. ماذا فسر أو بماذا فسر الإحياء والإماتة؟ فسر بقتل من يريد أن يقتله ويميت، يعني ويحيي من يريد بحيث أن يتركه ولا يقتله، فسر الإحياء والإماتة بهذا. وكما قلنا لو قال إبراهيم ليس هذه الإحياء والإماتة لا ينجح في المناظرة في المحاجة معه، لأن الحاضرين سيشهدون له بذلك، ولكن قال له: ما دمت أنت تقول هكذا فدليلك هذا، اطرده في كل شيء، لأنك الآن تستطيع تحيي وتميت، فأنت هذا الدليل اطرده في كل الأمور الأخرى، ومنها أنك تأتي بالشمس من المغرب، لأن الله الذي دعوتك للإيمان به يأتي بها من المشرق، فبهت الكافر ولم يعطى حجة. وتعلمون أن إبراهيم عليه السلام مع هذا النمرود ومن معه يعني واجه أمور صعبة في دعوته لهم، ف فقص الله عز وجل علينا تلك القصة أنه حينما كان إبراهيم يدعو قومه للتوحيد وأرادوا منه أن يرجع إلى قولهم وقال له أبوه يعني وهدده بأنه إن لم يقبل دعوته إلا سيطرده. فلما كان قومه يعبدون تلك الأصنام التي ينحتونها بأيديهم يعني قال كيف تعبدون هذه الأشياء وأنتم تنحتونها بأيديكم، معنى ذلك أن المعبود لابد أن يكون قادرا وأنتم الآن أقدر من هذه المعبودات، تنحتوها بأيديكم ثم تعبدونها من دون الله، أنتم أقوى منها وأقدر منها فكيف تعبدونها من دون الله. وحينما حدث ما حدث وهو خروجهم لمجتمعهم وطلبوا من إبراهيم أن يخرج معهم واعتذر بعذره الذي قاله كما حكاه الله عنه إني سقيم، فلما ذهبوا عاد إلى تلك الأصنام التي نحتوها بأيديهم ويعبدونها من دون الله عز وجل وكسرها كلها، كسر تلك الأصنام إلا الكبير منهم، أي كبير الأصنام، لأن الأصنام مختلفة فيها الصغير وفيها الكبير. وأنا وجدته في بعض البلدان في الوقت الحاضر الذين يعبدون البقر ويعبدون أمور أخرى، تدخل في المعبد تجد عندهم كل شيء أو كل معبود له عمل يقوم به. ولما سألناهم في بعض البلدان وقلت للمترجم اسألهم هذه الأصنام نفسها هي التي تخلق وترزق وتحيي وتميت؟ قال لا. طيب ولماذا تعبدونها؟ قال رفع يده فوق بأنهم يتوسطون بها، عندهم إله للحب وإله لكذا وإله لكذا، كلها يعني كل إله يقوم بالواجب الذي هو مطلوب منه. فالشاهد الإنسان إذا ظل عقله يعني يذهب به كل مذهب. فإبراهيم عليه السلام كسر هذه الأصنام، ثم كما جاء في القصة علق الفأس الذي حطم به الأصنام في عنق ذلك الصنم الكبير. فلما جاءوا وقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، يعني هذا ظالم، لماذا يفعل بآلهتنا هكذا؟ فقالوا لهم سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يعني أخبروهم بأن هناك فتى يعني شاب يذكر هذه الأصنام ويتوعدها واسمه إبراهيم. فلما أحضروه قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، اسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني كأنه يقول أن هذا الكبير غار منهم هو الكبير، ولماذا تأتون بهذه الأصنام الصغيرة معه تعبدونها؟ وقال هذا القول بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون حتى يتحدثونهم ويخبرون عن أنفسهم. فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون، يعني تراجعوا في بداية الأمر وقالوا عملنا خطأ ونحن ظلمنا وظلمنا أنفسنا بهذا العمل، ثم نكسوا على رؤوسهم، يعني انتكسوا مرة أخرى لأن إبليس معهم ولن يتركهم أن يعودوا إلى الحق، نكسوا على رؤوسهم وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يقول أنت عندك علم كيف تقول لنا نسألهم وأنت تعلم أنهم لا ينطقون؟ فقال أفل لكم لما تعبدون من دون الله. فالشاهد من هذا على أن الإنسان إذا ضل لا يستقيم له أمر. فهذا إبراهيم عليه السلام آتاه الله الحجة وبين دعوته وكيف كان عمل مع قومه الذين كان يناظرهم وكان يصارعهم ويدعوهم إلى الحق وهم يدعونه إلى الباطل. إذن إبراهيم حينما حجه هذا الجبار المتكبر يعني بين له أن دعواك هذه التي تقولها اطردها في كل أمر من هذه الأمور في الدنيا، فالشمس هذه التي تأتي من المشرق ائتي بها من المغرب، فبهت ولم يستطع ولم يحر جوابا. نعم فضل.
فقال ذلك الجبار مباهتا أنا أحيي وأميت، وعنى بذلك أني أقتل من أردت قتله وأستبقي من أردت استبقاءه. ومن المعلوم أن هذا تمويه وتزوير عن المقصود، وأن المقصود أن الله تعالى هو الذي تفرد بإيجاد الحياة في المعدومات وردها على الأموات، وأنه هو الذي يميت العباد والحيوانات بآجالها بأسباب ربطها وبغير أسباب. فلما رآه الخليل مموها
بأسباب ربطها وبغير أسباب، يعني ينبغي لنا أن نعلم على أن المقتول يموت بأجله، فيكون السبب لهذا الرجل الذي كتب له وأنه سيموت به إما أن يموت غرقا وإما أن يموت حرقا وإما أن يموت قتلا، فكل من مات بسبب أو يموت بغير سبب كله بإرادة الله عز وجل، وأن هذه الأعمال وهذه المخلوقات مربوطة بأسبابها التي جعلها الله عز وجل في هذا الكون. نعم.
فلما رآه الخليل عليه السلام مموها تمويها ربما راجع على الهمج الرعاع، قال إبراهيم ملزما له بتصديق قوله إن كان كما يزعم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، أي وقف وانقطعت حجته واضمحلت شبهته. وليس هذا من الخليل انتقالا من دليل إلى آخر، وإنما هو إلزام لنمرود بطرد دليله إن كان صادقا.
ويعني قال بعض الناس بأن إبراهيم انتقل من تلك الحجة إلى حجة أخرى، وهو يقول لا، ما في انتقال الحقيقة، هو ادعى أنه يتصرف في هذا الكون، ومن تصرف في هذا الكون أنه يحيي ويميت، فقال له أنت ما دمت تتصرف في هذا الكون وتحيي وتميت فهذا الدليل يطرده في كل شيء، أي حاجة نطلبها منك عليك أن تنفذها، ومن الأمور المطلوبة منك أن هذه الشمس التي تطلع كل يوم من المشرق آتي بها من المغرب. إذن هو في الدليل نفسه، أي طرد الدليل إن كان صادقا أنه يحيي ويميت، فعليه أن يتصرف هذا التصرف فيعيد الشمس من المغرب بدلا أن تكون من المشرق. نعم.
وأتى بهذا الذي لا يقبل الترويج والتزوير والتمويه، فجميع الأدلة السمعية والعقلية والفطرية قد قامت شاهدة بتوحيد الله، معترفة بانفراده بالخلق والتدبير، وأن من هذا شأنه لا يستحق العبادة إلا هو، وجميع الرسل متفقون على هذا الأصل العظيم، ولم ينكره إلا معاند مكابر مماثل لهذا الجبار العنيد. فهذا من أدلة التوحيد، ثم ذكر أدلة كمال القدرة والبعث والجزاء.
يعني يقول هذا من أدلة التوحيد، والتوحيد هذا هو الاعتراف بالله عز وجل، يقول دل على ذلك السمع، يعني السمع القرآن والسنة، أي ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعقل، العقول السليمة، يعني ما في إنسان يقول أنه خلق نفسه أو خلق ابنه أو خلق دابته، ما في أحد يقول هذا القول، فالعقول السليمة لا تنكر وجود الله عز وجل، بل تعترف به بأنه هو الخالق وهو المحيي وهو المميت. ولهذا حينما سمع جبير بن مطعم وكان على كفره وهو المدينة هنا، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس المغرب بسورة الطور، فسمع الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال هذا الرجل: كاد يتفطر قلبي، لأن الله عز وجل يقول أم خلقوا من غير شيء، من غير خالق، أم هم خلقوا أنفسهم. ما في أحد يدعي أنه خلق نفسه ولا أنه وجد من غير لا شيء. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال: كاد يتفطر قلبي. قال هذا القول هو على كفره حينما سمع هذه الآية يتلوها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب. نعم.
قال رحمه الله: فهذا من أدلة التوحيد، ثم ذكر أدلة كمال القدرة والبعث والجزاء، فقال: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، الآية. قال رحمه الله: هذان دليلان عظيمان محسوسان في الدنيا قبل الآخرة على البعث والجزاء.
يعني يقول هذه أدلة محسوسة، معنى محسوسة يعني مشاهدة، الناس شاهدوها ورأوها، مثل ما سبق لنا في هذه السورة الكريمة سورة البقرة في قصة قتيل بني إسرائيل الذي قتل ولم يعرف قاتله، وحينما بحثوا كيف يعرفون القاتل، الله عز وجل أمر رسوله أن يأمرهم بأن يذبحوا بقرة، وتعنتوا في أوصاف البقرة كيف هي، ثم بعد ذلك ذبحوا تلك البقرة، فقال الله عز وجل: فاضربوه ببعضها، يعني بقرة يذبحونها ثم يقطعونها ويأخذون وصلة لحم ثم يضربوه بها، حينما ضربوه بها نطق وتكلم بأن الذي قتلني فلان. قال الله عز وجل في هذه الآية: كذلك يحيي الله الموتى، يعني مثل هذا الإحياء الذي تشاهدونه الآن، هذا ميت مقتول ولم يعرف قاتله، وأمر موسى أن يأمرهم بذبح بقرة وقال اضربوه ببعضها، لما ضربوه ببعض تلك البقرة وصلة لحم ما هو ماذا فيها، ليس فيها شيء، وإنما هذا دليل على قدرة الله عز وجل. فتكلم ونطق بأنه قتلني فلان، قال الله عز وجل في هذه الآية كذلك يحيي الله الموتى، أي مثل إحياء هذا الميت بهذه الصورة التي تشاهدونها، كذلك يحيي الله الموتى مرة أخرى ويبعثهم من قبورهم. نعم.
قال رحمه الله: هذان دليلان عظيمان محسوسان في الدنيا قبل الآخرة على البعث والجزاء. واحد أجراه الله على يد رجل شاك في البعث على الصحيح كما تدل عليه الآية الكريمة.